بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أشكر الله اللي أعطاني فرصة ونعمة أن أجي هذا المكان المقدس الذي يتمجد فيه اسم ربنا يسوع المسيح، وبركة شفاعة العذراء أم النور، وبركة أبونا يونان ملاك هذه الكنيسة، وبركة جميعكم وصلواتكم لأجل ربنا يعطينا نعمة واستفادة في هذه الليلة المقدسة. موضوع حديثنا في هذا المساء عن ضرورة الصلاة وفاعلية الصلاة. وقبل ما ابتدي عشان نتكلم في ضرورة الصلاة، عاوز استعيد اليكم بسرعة اللي انتوا يمكن سمعتوه امبارح عن ما هي الصلاة باختصار شديد. احيان كتيرة الناس بتطلق كلمة الصلاة على ما هو ليس صلاة بالمرة. فمثلا إنسان يخش الكنيسة يتفرج على الصور وملابس الناس اللي جايين بيها، وبعد كده يقضي فترة يقعد يتكلم مع الناس بعد القداس، ويخرج وهو مقتنع تماما إن هو صلى النهاردة القداس. أو واحد يخش في ركن أوضته ويتمتم ببعض كلمات محفوظة بدون أي شعور ولا تفكير ويظن أنه هو صلى. الحقيقة هؤلاء قضوا وقت مع الناس وقضوا وقت مع الأيقونات، ولكن ما قضوش وقت مع الله في الصلاة. وفي ناس بيعتقدوا أن الصلاة هي رفع الدراعين للسماء فوق، وانه يصلي بصوت عالي ويصرخ، او احناء الركبتين، او خفض الرأس. كل ديت شكل الصلاة لكن مش حقيقة الصلاة. دي كل دي شكل الصلاة، اشكال. واحد بيرفع ايديه، واحد بيقرع صدره، واحد بيركع على ركبه. دي العبادة الخارجية، مش هي دي الصلاة. الصلاة الحقيقة واضحة من كلمة صلاة. صلاة يعني صلة، صلة، صلة ما بين الإنسان وما بين الله. حديث جريء بيتقدم فيه العبد يقف قدام سيده، أو الابن بيقف قدام أبوه يعلن ما في قلبه ويكلم ربنا من قلبه. الصلاة زي ما قال القديس ماري اسحاق باختصار شديد، الآباء اتكلموا ادوا تعريف كتير قوي عن الصلاة، لكن من أجمل التعريف وأصدقها ما قاله القديس ماري اسحاق. قال لك الصلاة هي رفع القلب والعقل معا إلى الله. في الوقت اللي انت فيه قلبك بيرتفع، قلبك يتحرك وعواطفك ومشاعرك ترتفع وفكرك ينجمع كله عشان يكلم ربنا، انت بتصلي. حتى لو كان مخفض ايديك ومش واقف في الكنيسة وفي أي حتة في الشارع، طالما قلبك وفكرك ارتفعوا معا عشان يكلموا ربنا، انت بتصلي. تلاحظوا حاجة جميلة قوي، السيد المسيح لما بيكلم المرأة السامرية قال لها ايه؟ قال لها الله روح، والذين يسجدون لله، حط شرطين، فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الروح يعني القلب والمشاعر والعواطف والانفعالات، والحق هو العقل. يبقى يوم ما قلبك وعواطفك يعني هما الاثنين مع فكرك وعقلك يتجمعوا ان هما يرتفعوا عشان يكلموا ربنا، انت في الساعة دي انت بتصلي. في هذه الوقفة ينسى الإنسان نفسه تماما وينسى كل ما حوله، ويخشع أمام الله مركزا فكره وعواطفه أمام الله، سواء كان بيقدم شكر على نعمة ربنا ادهاله، أو بيسبح ربنا زي ما الشمام صافين يسبحوا ربنا، أو بيطلب معونة، أو بيصرخ من أجل موضوع معين، أو بيبكي في ندامة أو في لجاجة قدام ربنا. كل هذه النواحي إذا انجمع فيها القلب مع العقل وارتفعوا إلى ربنا، يبقى هي دي الصلاة الحقيقية المقبولة أمام الله. أديلكم مثال على الصلاة كانت أم صمويل النبي. أم صمويل كانت ما كانش عندها عيال، ما بتخلفش، وكانت نفسها مرة، وكانت كنتها اللي هي الزوجة التانية اللي كانت موجودة مع زوجها كانت بتعيرها، وكانت نفسها مرة أمام الله. وقفت أم صمويل قبل ما تخلف، وقفت أمام الله بتتمتم، عينيها مغمضة وعمالة تكلم ربنا، رفع قلبها وفكرها إلى الله. صوتها ما طلعش، إيديها ما ارتفعتش، ما عملتش أي مظهر خارجي، واقفة ساكتة في هدوء كامل. شافها عالي الكاهن، قال لها، فافتكر إن هي امرأة سكرانة، قال لها انزعي عنك خمرك، أنت واقفة سكرانة؟ قالت له إيه؟ قالت له لا يا سيدي، أنا لست ابنة بليعال، يعني الشيطان، ولكنني امرأة مرة النفس، أسكب قلبي أمام الله. هي دي الصلاة، لما الواحد يسكب قلبه أمام الله، الانفعال مع الفكر اتجمعوا عشان يكلموا ربنا في حاجة. هو دي الصلاة، مش الصلاة إن أنا هخش الكنيسة وإن أنا أقول بصوت عالي وإن أنا أرفع إيديا. معلش، ممكن ترفع إيديك وممكن تقول بصوت عالي، لكن قلبك وفكرك مع ربنا أوكي. لكن إذا كان أنت واخد من الصلاة مظهرها وناسي جوهرها اللي هي حقيقتها، اللي هي القلب والفكر مرتفعين إلى الله، يبقى أنت ما صليتش خالص. المرأة الخاطية اللي دخلت في بيت الفريسي ولقت السيد المسيح جالس، لم تتكلم بكلمة واحدة، راحت من وراه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها. ما قالتش ولا كلمة. دي كانت صلاة مقبولة جدا أمام انفعال، انفعال القلب والعاطفة مع الفكر، وحطت كل همها إن هي تبكي وتبل قدمين ربنا يسوع المسيح. هي دي الصلاة التي استطاعت أن تنتزع الغفران من فم السيد المسيح وقال لها مغفورة لك خطاياك. بعد ما عرفنا هذا التعريف واتفقنا عليه كلنا، ده أبسط تعريف وأسهل وأقوى تعريف. أنا عاوز أقول أيضا إن الخليقة كلها بتصلي. الملائكة بتسبح ليل ونهار بصوت لا يسكت، ناطقين بألوهياتك، بيسبحوا ربنا. وربما أيضا العصافير والحيوانات اللي بتبدي أصوات إحنا مش فاهمينها، ربما دي نوع من الصلاة أيضا، بيسبحوا ربنا وبيمجدوا ربنا. ولكن الإنسان كنائب عن الخليقة، لأن إحنا رأس الخليقة، الخليقة دي كلها معمولة وفي الآخر الإنسان جه في الآخر. فكل الحيوانات والطيور والكلام ده، الإنسان هو ده النائب والرئيس بتاعها كلها. الإنسان مطالب إنه يصلي ويرفع قلبه وفكره ويشكر الله ويطلب من الله. بل أعجب من كده إن السيد المسيح نفسه صلى. المسيح اللي بيدينا المثال للإنسان الكامل، هو صلى وهو غير محتاج إلى الصلاة. ولكن عشان يترك لنا مثالا كإنسان كامل، نحتازي بحذوه ونسير في خطواته. الحقيقة الصلاة شيء حتمي وضروري في نفسية الإنسان ومشاعره، بمعنى أن ربنا حط الصلاة كشيء صميمي في كيان الإنسان. يعني زي ما الملائكة شيء صميمي وفي داخل حياتهم، هم يصلوا يسبحوا ربنا، شغلتهم يسبحوا ربنا، ده كل ده الشغل بتاعهم كله، ده حاجة موضوعة في كيانهم. ما يقدرش يبقى ملاك اسمه ملاك وما بيسبحش ربنا، دي حاجة في كيانه. احنا كذلك ربنا وضع الصلاة في كياننا، شيء لازم في حياتنا، زي ما اي شجرة، تجر الشجرة شيء طبيعي ان هي بتشتغل وبتنمو وتطلع ثمر، شيء طبيعي نورمال. احنا كذلك الصلاة شيء طبيعي ربنا غرسه في حياتنا. بمعنى الانسان اللي ما بيصليش لا يمكن ان يحس بالسعادة في حياته، impossible. مهما كان غني ومهما عمال بياكل اشهى الاكل ويلذذ نفسه بجميع ملذات الحياة، ويطلع كل يوم التاني يطلع رحلات وكروزس ورحل وبتاع وحفلات وموسيقى، وعمال يحيط نفسه كل هذه الأمور الخارجية، لكن القلب ما ارتفعش يكلم ربنا هيحس إن في حاجة ناقصة، مش هيكون سعيد أبدا. وعشان كده من هنا جات القصة اللي بيقولوها أو الرمز اللي بيعملوه، يقول لك إن قلب الإنسان عامل كده زي المثلث، لو حطيت جواه الكرة الأرضية كلها هيتني فيه 3 كورنرز فاضيين. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الانسان لا يشبع الا بالله، وزي ما قال القديس اوسطينوس: يا رب اننا خلقنا منك ولن نستريح الا فيك. وعشان كده تبص تلاقي الناس بيحاولوا يلذذوا انفسهم بكافه انواع المتعه الارضيه، سواء اكل او فسح او جنس او شهوات او سلطان او اموال، او زي ما تعاوز من أضاليل الحياة الكثيرة اللي مالية الدنيا، ولكن تجد نفسه في الآخر مش مستريح. الله، ليه مش مستريح؟ ما أنت عندك كل حاجة، ناقصك إيه؟ في حاجة ناقصاني. يمكن هو مش عارف الحاجة دي إيه. الحاجة دي هي ربنا، الحاجة دي هي ربنا. عشان كده نحن لا نشبع إلا فالله، والصلاة شيء صميمي في حياتنا، واللي ما بيصليش عمره ما هيستريح، وعمره ما هيبقى نفسه فيها سعادة ولا طمأنينة في الدين، ولا هيبقى متلذذ بأمور الحياة إطلاق، لأن في حاجة أساسية ناقصاه وهي الله. وعشان كده إحنا عايشين في عالم ارتد إلى عبادة الأوثان التي هي المال ولذات الجسد والطمع، وعالم تراجعت فيه مخافة الله، وصارت السيادة فيه لتجميع الأموال واستخدام القوة والغش والرياء والسعي وراء ملذات العالم. هو دي حقيقة العالم اللي احنا عايشينه النهاردة. احنا النهاردة اوعى تفتكر عبادة الأصنام كانت زمان بس أيام الرومان اللي بنسمع عنه في السنكسار، لا، ده عبادة الأصنام حتى موجودة لغاية النهاردة. الناس لغاية النهاردة بيسجدوا للأوثان. والإنسان الذي بيجري وراء شهوة الجسد ولذات الجسد، واللي بيضيع عمره كله في تجميع الفلوس، ماذا؟ إنسان عابد أصنام، عابد أصنام، لأنه معرفش يعبد ربنا بصحيح اللي هو يشبع قلبه ويفرح حياته. إحنا عشان نخلص من هذا الوسط الشرير نحتاج إلى أننا لازم نرجع تاني إلى الله، نرجع تاني إلى الله ونصلي بلجاجة لكي ينقذنا ربنا من هذا الوسط الشرير الممتلئ بالخطيئة. والحقيقة لو حبينا نتكلم عن فوائد الصلاة، الصلاة لها فوائد كثيرة جدا في حياتنا. أول حاجة، الصلاة بتذكرنا أن لنا إلها حيا، ولنا ملكوتا معدا في السماء، وفي حياة أخرى مجيدة بتنتظرنا، كما إن في دينونة رهيبة تنتظر الأشرار. ده كله ما هنفتكره إلا لما نصلي ونرجع لربنا. الصلاة بتذكرنا أننا لسنا من هذا العالم، وأننا أبناء النور وأبناء المجد، ووطننا الحقيقي هو في السماء، وأنه لا ينبغي أن نجعل لنا شركة مع الناس الأشرار والنجسين والفاجرين في هذا العالم، لأننا غرباء عن هذا العالم. إحنا لما بنقف نقول يا أبانا الذي في السماوات، بنحس إن أبويا ده في السماء، بيتي ده في السماء، بيتي مش هنا، ومهما طولت هنا هسيب هنا برضو وارجع تاني الى بيتي حيث ابويا موجود فيه. الصلاة بتمسك قلبنا لكي لا نشتهي نصيب الظلم، وتحفظ حياتنا من الانزلاق في طريق الخطية، وتمدرنا ببصيرة روحية عشان نتفادى التورط في مجاراة اهل العالم والسلوك حسب شرورهم. الصلاة بتهبنا سلاما عميقا ونورا داخليا نكتشف بيه طريقنا ونكتشف بيه عيوبنا ونكتشف بيه كيف نسلك في هذا العالم. عشان كده يا اخواتي، الذي لا يصلي انسان فقد صلته بالحياة وبالنور، وهو مسكن للظلمة. ولا تظن أن إنسان يصلي ممكن أن يوصل إلى أي فضيلة، استحالة، لأن الفضائل دي إحنا بناخدها من عمل الروح القدس فينا، والله لا يعمل فينا إلا بالصلاة. واحد من الآباء قال كلمة حلوة قوي، قال إيه؟ قال لك كل العطايا المادية تعطى لنا بدون طلب. يعني إيه؟ ما حدش فيكم صبح الصبحيه قال يا رب اديني النهارده ان انا الدنيا تنور عليا، وان انا وداني تسمع، وان انا اشوف النور، وان انا اشم هوا كده اكسجين نقي. وكل الطلبات الماديه دي تعطى لنا بدون طلب. ما حدش فينا بيطلب الحاجات دي وربنا بيديها لنا. ليه؟ دي امور حقيره اصلا. لكن الامور العظيمه، خلاص نفسي، طهاره فكري، طهاره قلبي، محبتي لله، الأمور الروحية الغالية دي لا تعطى إلا بالطلب. الفضائل الروحية لا تعطى إلا بالطلب، لأمور غالية مش حاجات حقيرة هايفة. عشان كده يا إخوتي، واحد من الآباء قال إيه؟ كل العطايا المادية يعطيها لنا الله بدون طلب، أما الروحية فلا ننالها إلا بالطلب وبالصلاة، لأنها أمور نازلة من عند الله أبي الأنوار. عشان كده أنا عاوز أقول، يجي واحد يعترف يقول انا مثلا تعبان في الخطيه الفلانيه، يكون اول سؤال اساله له اقول له ايه؟ انت بتصلي عشان الموضوع ده؟ اول سؤال. لا ما بصليش. خلاص يبقى لك حق، لك حق انك تتعب. واحد عنده مشكله في البيت، طب انت صليت عشان الموضوع دوت؟ لا انا ما بصليش، انا ما بصليش. طيب خلاص انتهت، يبقى انت سالت وجاوبت على نفسك. ما دام ما بتصليش يبقى لا تنتظر اي حاجه حلوه، ما تنتظرش حاجه حلوه. يستحيل ان تحصل على اي فضيله او تستمر في اي فضيله بدون الصلاه. الصلاه التي تحفظ العفه، عفه الفكر وعفه النظر وعفه اللسان وعفه السمع، لا تحفظ العفه الا بالصلاه. الصلاة تبطل الغضب وتحل الكراهية من القلب وتمنع قوة الكبرياء. الصلاة هي اللي تستدعي الروح القدس ليسكن فيك ويعمل فيك. وعشان كده الإنسان اللي ما بيصليش مش ممكن يحتفظ بفضيلة العفة، استحالة، أو إنه يستطيع أن يقاوم وينتصر على نزوات الجسد، مش هيقدر، أو إنه يغلب الغضب أو الكراهية، مش ممكن. يا إخواتي الأحباء، لازم تعرفوا كده، الصلاة دي نمرة واحد في حياتنا الروحية، دي الأساس الروحي. وعشان كده السيد المسيح له المجد اتكلم لما جه يحط دستور العهد الجديد في إنجيل متى أصحاح 5 و6 و7، اتكلم عن الصلاة كركن أساسي في الحياة الروحية. حضراتكم بتحضروا كلكم النهضة دي، شيء جميل قوي، وكلكم بتقولوا مع الشمامسة وبتقولوا تمجيد للحضرة، كل الكلام ده كلام جميل خالص، نحن لا نقلل من قيمته. لكن إذا كان الكلام ده كله ما بتصليش في البيت، يبقى أسف أقول لك إن كل دي مظاهر مش هتنفعك بحاجة، مش هتنفعك بحاجة. تيجي تحضر هنا العظات النهاردة وبكرة وإن شاء الله كمان أسبوع، لكن العظات دي ما انتجتش فيك انك انت تروح تقف تكلم ربنا، يبقى العظات دي ما جابتش فايده خالص، لانك انت ما حطيتش رجلك على اول سلمه. اول سلمه هو بدايه الحياه الروحيه. ايه هو؟ لما يجي عيل صغير كده امه جايباه، يا ابونا الولد ده احنا جايبينه الكنيسه كده عايزينه بقى يبقى كويس يبقى شماس حلو، اول ما هكلمه عن ايه؟ انت بتصلي يا حبيبي؟ ما هي دي الاساس. ده الكلام ده للعيال الصغيرة. طب واحنا الكبار، إذا كنا احنا كبار ووصلنا من السن بهذا المقدار وما بنصليش، يبقى سامحوني يعني احنا لم نستفد حاجة من كل حياتنا الماضية دي كلها، وكل الذين تعبوا فينا سواء أبائنا أو أمهاتنا أو معلمينا أو وعظنا او كهنتنا او كل الكلام ده ما جابش فينا فايده. يا اخواتي ما تحاولوش، ما تحاولش انك انت تفتكر هتوصل لاي حاجه حلوه بدون ما انت تصلي. يحط دي في بالك، عاوز تبتدي ابتدي بالصلاه. السيد المسيح اعتبرها ركن اساسي من اركان الحياه الروحيه مع الصوم والصدقه. وعشان كده السيد المسيح لانه عارف ان الصلاه دي شيء اساسي جدا جدا وخطوه اساسيه في حياتنا، قال كده: صلوا بلا انقطاع. طبعا هاوتوا انك انت كيف انك انت تنفذ هذه الوصيه تصلي بلا انقطاع، ده مش موضوعنا دلوقتي، يمكن هتاخدوه بعدين. لكن المسيح يقول لك صلوا بلا انقطاع، وقال تاني مرة: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. تصلوا ما تملوش، اطلبوا باستمرار. وقال لك في العهد القديم: ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. المحن والشدائد والضيقات لا نقدر أن نحتملها أو ننتصر عليها إلا بمعونة الله، ومعونة الله مش هتجيلنا إلا بالصلاة. لازم تبقى الامور دي بيزك في حياتنا ولازم تعرفوها. وعشان كده يا اخواتي الشيطان كل همه انك ما تصليش، ويعمل كافه الطرق انك ما تصليش. يصحيك متاخر عشان تطلع جاري على شغلك، عمال تهرول عمال تجري مش لاحق تلم حاجتك، ويخليك ترجع بالليل مشغول ومهدودة حيلك وعمال تاكل وتملى بطنك وتتفرج على التلفزيون واخبار الحرب واخبار الجو ومش عارف ايه، وما تفتكرش الصلاة. يمكن الساعة 12 او 1 بالليل وانت تلات ارباع نايم. ليه؟ عشان ما تصليش. وهو همه كده لانه عارف قيمة الصلاة. يوم ما هتقف تصلي، ولو حتى غصب عنك بتغصب يعني، كأنك مسكت السلاح وهتقف تحاربه بقى، فهو مش عاوز الشغلانه دي. عشان كده كل هم الشيطان يخليك ما تصليش. ويمكن ربنا بيسمح ان احنا بنخش تجارب ومشاكل في حياتنا، سواء في الشغل او في البيوت او مع اولادنا او في حياتنا، لان ربنا عاوز يفكرنا ان احنا لازم نصلي، عشان لما ننزنق نقوم نقف نكلم ربنا نقول له الحقني يا رب. فربنا من محبته ليك بيحطك في الزنقه عشان انك انت تصحى لنفسك وتفوق لنفسك. القديس اغناطيوس الشهيد قال كلمه، مجموعه كلام حلو كده هقراه لكم على بعض. بيقول ايه؟ تهتف الصلاه ام الفضائل قائله: هلم ايها الاولاد اصغوا الي فاعلمكم مخافه الرب. الصلاه بتكلمنا يعني. كل القديسين الذين غادروا الارض منتصرين واستقبلتهم السماء بفرح، كنت أنا المرشدة لطريقهم، يعني أنا اللي كنت واقفة معهم سندهم في كل الطريق بتاعهم. كل من يأتمني على سره أكشف له سقطته وأمد يدي لأرفعه من الهوية، وأكشف له مكان من الشيطان وأحطم له أشراكه وأطلقه حرا. أنا الصلاة أصالح الإنسان مع الله، أنا أبذر في القلب تواضعا وأفيض ينابيع دموع غزيرة وأجعل من مرودية شركاء النعمة الإلهية. كأن الصلاة بتكلمنا يعني، تقول لنا أنا سر البركة بتاعت حياتكم، وأنا اللي أعمل صلح ما بينكم وبين الله. كما لو كان القديس أغناطيوس عاوز يقول لنا شوفوا أهمية الصلاة قد إيه، وبدونها ما تقدروش تعملوا حاجة. والعلامة ترتليانوس قال إيه برضو حاجة مماثلة، قال: الصلاة تسترد النفوس التي ذهبت في طريق الموت، وتقيم الضعيف، وتشفي المريض، وتفتح أبواب السجون، وتفك قيود البريء، وتغسل الخطايا، وتدفع التجارب، وتطفئ الاضطهاد، وتبطل الظلم، وتعزي صغير القلوب، وتقيم الساقطين، وتسند القائمين. يعني الصلاة هي دي الباب اللي يفتح لك جميع نعم الروح القدس وجميع نعم الكنيسة ونعم المسيح. حطوا في بالكم المسيح ما بيوزعش نعمه كده هابهازارد للي يستاهل واللي ما يستاهلش واللي يطلب ما يطلبش. نو لا، المسيح لان عطاياه ثمينه وغاليه ما يديهاش الا بالطلب اللي يطلبها ويطلبها من كل قلب. انا عاوز ارجع اقول لكم خلاصه الكلام كده عشان ننقل على موضوع تاني. جهاد الحياه الروحيه كله يتركز في كلمه الصلاه. انتوا فاكرين احنا بنعلم الاطفال الصغيرين يصلوا. طب والراجل الكبير اللي عنده 90 سنة هنقول له ايه؟ هنقول له برضه صلي. ما هو مفيش طريق تاني للخلاص الا عن طريق الصلاة. وده الجهادنا، جهادنا في حياتنا طول ايام حياتنا، كيف نصلي وكيف نتقن العلاقة مع ربنا ونتقن الصلاة. عشان كده ليكن جهادنا مركزا في مداومة الصلاة والتمسك بها إلى النهاية. الآباء الرهبان اللي احنا بنسمع عنه وبنمدحهم ونقعد نسمع ان في اب راب في مكان نطلع نجري ناخد بركته، خصصوا حياتهم كلها ايه؟ للصلاة بس. هو عمل واحد يصلي بس، مفيش اكتر من كده. يصلوا في القلاية، يصلي هو بيشتغل، يعني فرضنا الراهب له شغل مثلا في مزرعة او في مصنع او في معمل، طول ما هو واقف يشتغل شغله عقله مرفوع لربنا، يعني دي يسموها الصلاة الدائمة، بس مش وقته برضه اكلمكم عنها دلوقتي. انسان فكره مشغول حتى لو بيشتغل، مشغول ارضه في الصلاة اللي هي الصلاة في كل حين. ننقل بقى الى نقطة تانية. عادة او احيانا بنصلي والله لا يستجيب الصلاة بتاعتنا. ليه؟ ليه؟ في 3 احتمالات. الاحتمال الاولاني انك انت بتطلب طلبة رضية، طلبة غير، طلبة مش كويسة، لا تمجد الله. اتكلم عن كده يعقوب الرسول في رسالته اصحاح 4:3 بيقول ايه؟ تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. يعني ساعات انت بتطلب ربنا ما يديلكش لانك بتطلب امور ردية. انا اتذكر ايام زمان لما كنت صغير، كنت بروح واحنا كنت لسه طالب، فاروح عند الراجل الحلاق بيحلق لنا راسنا كده كل مثلا شهر ولا بتاع. فانا فاكر الراجل كان كل كده يمسك المكنه يقعد يحلق، بعدين شويه كده انا كنت عايز صغير يروح رافع ايديه كده 300,000 جنيه يا رب، وبعدين يبتدي يكمل يشتغل في يشتغل يحلق الراس. شو دي 300,000 جنيه يا رب؟ يعني هو طلبته كلها في الحياه 300,000 جنيه. طب هي دي شهوتك، شهوه قلبك؟ طب وبعدين يعني هم دول كل، ويا ترى ربنا هيدي له 300,000 جنيه؟ لا مش هيدي له. طب هو عاوزهم ليه؟ عاوزهم ليه؟ شوف اهو، تطلبون ولستم لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. دي اول نوع او اول احتمال. الاحتمال الثاني، ساعات بنطلب ولكن استجابه ربنا ما بتبقاش فوريه. وعشان كده زي ما قال احد الاباء قال ايه؟ في استجابه انت تصلي فتجد في استجابه معجله، يعني فيري ايرجنت على طول، انت تطلب منها ربنا يديلك على طول. وفي استجابه مؤجله، يعني كمان شويه هيديها لك برضه بس بعدين مش دلوقتي. وفي استجابة معدلة، يعني مش اللي انت عاوزه بالظبط اللي ربنا هيديهولك. يعني الاستجابة المعجلة انك انت تصرخ لربنا تجد ربنا على طول يقف معاك ويديلك، ودي بتحصل كتير قوي. انك انت ترفع انقذني يا رب المشكلة دي، تجد ربنا على طول مد ايدك راح شايل، زي ما بطرس الرسول. بطرس الرسول لقى المسيح ماشي على الميه، قال له اذا كنت انت هو المسيح امرنا جيلك، قال له تعالى يا بطرس. راح بطرس نازل من المركبه ومشي، مشي على الميه. بعدين بص كده، لا الله دي الامور، ده انا ماشي على ميه، ايه ده؟ ايه الحكايه؟ انا مجنون ولا ايه؟ سبتعت ابتدى يشك، راح ابتدى يغطس في الميه. قال يا رب، يا رب ارحمني، اعني، الحقني. راح ربيع طول، راح ماسك ايده وراح شده مقوي. في استجابه فوريه او استجابه معجله فوريه، انك تطلب ربنا يديلك على طول. بس دي مش كل مره، مش كل وقت. في اوقات بقى نطلب تجد بالاستجابه مؤجله، يعني انا هجيب لك طلبتك بس مش دلوقتي. زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع يوسف وهو في السجن. يوسف زي ما كلكم عارفين، يوسف العفيف، اتحط في السجن في مصر ظلم، لان الست مرات سيده يعني افترت عليه وادعت عليه ادعاء كاذب، واتسجن في السجن وكان بيخدم في السجن. وبعدين طلب لربنا وصلى ان ربنا يعني يخرجه من السجن، ربنا مطول باله عليه. لقى الراجل السقا اللي بيسقي الملك وشاف حلم وفسر له الحلم، قال له انت هترجع تسقي تاني، والملك هيردك من السجن، هيرجعك تاني تسقي تاني في القصر، ولما الكلام بتاعي يتحقق ابقى اذكرني، يعني ايه؟ بفتكرني، قول كلمتين حلوين في حقي لدى فرعون عشان فرعون يطلعني من السجن اللي انا فيه. وطبعا زي ما كلكم عارفين القصة ان فعلا الكلام ده اتحقق، والراجل السقا رجع تاني يسقي الملك فرعون، ولكنه لم يذكر يوسف بل نسيه. ده كلام الانجيل قال كده، لم يذكر يوسف بل نسيه، وده شيء طبيعي في البشر، لما الناس ينسوك ده شيء طبيعي، ما تزعلش او ما تشيلش في قلبك. وتاني يوسف مسجون لغاية ما ربنا رتب له الوقت المناسب. الوقت المناسب ايه؟ ان فرعون حلم حلم، وكلكم عارفين الحلم ان سبع حلم ان في سبع بقرات سمان طلعوا، وبعدين طلعوا سبع بقرات رفيعين كلوا السبع البقرات السمان. ابتدى فرعون يتمخول ايه اللي حصل دوت، قام قال ايه هاتوا لي حد يفسر لي الحلم. فالراجل السقا افتكر يوسف، قام قال له كان في واحد وانا مسجون اسمه يوسف فسر لي الحلم وتحقق، هاتوا دوت. فراح جاب يوسف، ويوسف ربنا ارشده ان هيحصل فيه 7 سنين فيها خير، هيعقبهم 7 سنين فيها جوع. وابتدى يفسر لفرعون الحلم، وابتدى يشير عليه، قال له لو تاخد رأيي انك انت بقى في 7 سنين الخير دوت اجمع اللي فايد واللي زايد من الناس وحطه في مخازن عشان تنفق منه في ايام الايه، ايام الجوع. واستحسن فرعون هذا الفكر وقال مين بقى اصلح واحد للكلام ده؟ هو انت. وراح واخد يوسف من السجن وعمله الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وربنا رفع فرعون، رفع موسى يوسف. رفعه امتى؟ في الميعاد المناسب، بس ما كانتش الاستجابه فوريه، لا كانت مؤجله، يعني كمان شويه مش دلوقتي، هيجي لها وقتها، لكن استجابه الصلاه بتاعته. في استجابه معدله، يعني ربنا يستجيب لك، يدي لك الحاجه اللي انت عاوزها بس يعملها شويه موديفيكيشن، يعني ما يجيبهاش مظبوط قوي زي ما انت عاوز، هيجيب لك الحاجه اللي احسن من اللي انت طلبتها. يعني اتذكر ايام زمان الحكايه دي حصلت معايا انا، يعني هو ما يصحش الواحد يحكي على نفسه، بس انا بحكي على عمل ربنا يعني في حياه الانسان. يعني لما جيت اخش بعد ما خلصت الكليه، وبعدين رحنا الجيش نكشف، وانا لسه في سنه رابعه طب، كان بنكشف حاجه اسمها المرحله الاولى في الجيش، حاجه مرحله اولى عشان يحددوا مين الناس هيخشوا الجيش بعد كده. فكنت لابس نظاره كانت ضعيفه كده نص دايوبتر، كانت حاجه يعني اي بس منظر كده يعني مش قويه قوي. فانا قصدت ان البس النظاره وانا بكشف قدام الدكتور علشان اقنعه واديله امبريشن يعني ان انا ما بشوفش، عشان يسقطني في عشان اتشرك يعني في الكشف الطبي. وفعلا جه اول دكتور كشف عليا، كان دكتور يوزباشا ثلاث نجوم، بص كده وبص كده بالمرايه كده بتاعت الدكاتره، طبعا اللي فيكم بتوع طب عيون عارفين الكلام ده. وابتدى يبص كده وراح ماسك الورقه بتاعت الكشف الطبي وراح ماسكها بالعرض، كاتب غير لائق بسبب قصر النظر، وراح ماضي. يا سلام اشكرك يا رب، انا عمال اصلي بقى، ما انا واقف، انا واقف يكشف على عينيا لكن القلب مرفوع لربنا. يا سلام ده انت استجبت يا رب، اشكرك، ده انا خلاص بقيت رجلي بره ورجل جوه، فاضل الرجل الثانيه كمان هطلع بره الجيش وخلاص. وبعدين قام قال لي طب اركن على جنب، ركنت. كان معايا كمان واحد، المهم جه الراجل اللي اعلى منه بقى في الرتبه عشان يكشفهم هما الاثنين، يبقى كونسلتو يعني، يبقى عشان يبقى الكلام ماشي ويبقى خلاص كلام نهائي. جه الراجل اللي بعد منه جه، ساعه ما جه ابتدى قلت يا رب الحقني يا رب، اعمل معروف، الرجل الثانيه فاضله. وبعدين الراجل مسك النضاره كده وبص كده في عينيا، بعدين راح مكلم زميل، قال ما كويس اهو، ايه ده؟ قال كويس خالص اهو. الله انا سمعت كويس خالص، قلبي ابتدى ايه يا رب؟ ده انا كنت بره، ده انا خلاص نص الحكايه بره، ايه اللي جرى؟ يا رب اعمل معروف. وبعدين لا 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 كويس. رحت انا بقى قلت لا اتدخل، رحت وقعد يكلم زميله بالانجليزي، رحت انا قلت متدخل، ما انا كنت في الكليه بقى وفاهم الكلام ده، رحت انا داخل في الكلام قلت له لا ده انا عندي مايوبيا وعندي مش عارف ايه وايه، قال لي وانت في الطب؟ قلت له اه. الراجل اتمخل راح ماسك النضاره يبص تاني في عينيا، بعدين قال لا لا ده كويس، وراح شاطب كل الغير لائق دي وكتب لائق، لائق طبيا يعني لازم اخش الجيش يعني. زعلت قوي وخرجت زعلان بقى، ده كده يا رب ده الصلاه، وده يا رب عمال اني اصلي ادي اخرتها كده تيجي برضه، وطلعت زعلان قوي قوي متاسف. المهم ونسيت الكلام ده ودخلت الكليه وكملت بقى كليه وتخرجنا، شوف حكمة ربنا كانت ايه بقى، اتعرفت بعدين. ربنا استجاب الصلاة بس عملها تعديل. شوف التعديل اللي حصل ايه بعد ما خلصنا وجينا بقى اتخرجنا. بصينا لقينا كلنا بقى هنخش على الجيش نكشف، فانا مفروض ان انا اخش لان خلاص مطلوب. راح صدر امر تكليف من ايامها، كان ايام جمال عبد الناصر والثوره وكلام زي كده. صدر امر تكليف جميع الاطباء اللي هم هيخشوا الجيش زي حالاتي كده، يصدر لهم امر تكليف بالعمل في القطاع الريفي لمده سنتين. فانا فكيت من الجيش سنتين، والامر ده اتجدد تلقائيا كمان سنتين، 4 سنين. تعرفوا خلال ال4 سنين دي جرى ايه؟ نفدت من حربين، حرب 73، حرب 73 67 سوري صح كده، حرب 67 اللي هي بتاعت النكسه ديت، اللي جم الجيش كله ماشي على رجليه ماشيين حافيين ومن ضمن زملائي كان دكتور زميلنا وجه ماشي وحافي برضه ورجليه ورم قد كده، هو دلوقتي كاهن في لوس انجلوس، كان من ضمن دفعتي برضه وكان صديق حبيب لي. فانا جيت من حربين ما دخلتهمش بسبب ان انا كنت لائق طبي. تكملت القصه بقى، خلص الحربين وبعدين جه خلاص فرصه التكليف انتهت ولازم اروح الجيش. وانا رايح هناك يا دوبك دخلت قعدت 4 اشهر، فاخويا الاكبر مني جات له بعثه الى ايطاليا، رحت مقدم كشف عيله ورحت ايه مطلعيني من الجيش ايه عشان عندي كشف عيله، انا وحيد العيله وانا اللي بعول ابويا. وهكذا ضاعت مني الجيش عشان، او يعني عاوز اقول ربنا نجاني واداني طلبتي وصلاتي بس معدله، والتعديل اللي عمله ربنا احسن من اللي انا كنت عاوزه، لان لا انا كنت طلعت انا شورك زي ما انا كنت عاوز، كنت هحضر الحربين ويا عالم كنت عشت ولا ما عشتش. فاستجابه ربنا ما تزعلوش انك انت بتطلب وربنا بيطول باله عليك شويه. ربنا يمكن استجابته معدله او مؤجله لكن هي للخير. طالما انت صليت ربنا سمعك. شوف تعجبني كلمه الاول بيقولها ايه، لما ربنا بعت الملاك يكلم دانيال النبي، دانيال النبي صلى لربنا عشان ربنا يكشف له الحلم بتاع الملك. فبعد ما صلى قام ربنا بعت له الملاك جبرائيل قال له ايه، قال له في الساعه التي رفعت قلبك الى الصلاه سمعت الطلبه وصدر الامر. يعني ساعه ما انت حطيت قلبك وكلمت ربنا، ربنا سمع واصدر الامر. وانا جاي بقى، انا جاي عشان ابلغك التفسير الحلم، وانا جاي رئيس مملكة فارس أعاقني. مين رئيس مملكة فارس؟ ده الشيطان. بس الشياطين برضو مقسمين نفسهم على الممالك، ده الأمريكا وده المصر وده الإنجلترا وده مش عارف إيه وده، وطبعا كل واحد معاه الشلة بتاعته والرجالة والعساكر بتوعه. بقول لك وأنا جاي عشان أدي لك التفسير الحلم، رئيس مملكة فارس الشيطان يعني أعاقني. ده مين اللي قال له كلام ده؟ جبرائيل الملاك. تصوروا جبرائيل الملاك جاي عشان يبلغ دانيال التفسير، يوم الشيطان يعوقه ويمنعه، إلى أن جاء ميخائيل الأول وأعانني. دي تدينا فكرة إن في حرب صحيح، الحكاية مش كلام. يعني جبرائيل الملاك ما قدرش يقف يحارب قدام الشيطان، إلى أن جاء ميخائيل اللي هو ميخائيل بقى رئيس القوات، إلى أن جاء ميخائيل الأول وأعانني. بقى ميخائيل وغبريال هما الاتنين بيحاربوا الشيطان، فاستطاع إن هو يغلبه ويمشي. في حرب حقيقية، في صراع، احنا في حرب روحية موجودة، ومحتاجين الى سلاح الصلاة. اللي ما يصليش ده مسكين، ده مسكين، ده ضايع ضايع خالص. عشان كده الحق اجري صلي، وحط في بالك كل طلبة حسب مشيئة الله ربنا هيستجيب لها، كل طلبة حسب مشيئة الله. مسره ربنا انه يدينا طلباتنا وانه يفرح قلوبنا، مش مسره ربنا يقف ضدنا ابدا، لان احنا اولاده. مسره ربنا انه يدينا كل احتياجاتنا، بس ربنا بيديها لنا بحكمه خاصه. القديسه مونيكا ام اغسطينوس قعدت تصلي من اجل ابنها القديس اغسطينوس. قبل ما يبقى القديس كان ماشي في الخطيه وكان ماشي في الشر، وكان انجب، كان ماشي مع واحده ست وانجب منها طفل وبتاع. وكانت أمه حزينة عمالة تبكي من أجله. فالقديس أمبروسيوس الأسقف شافها قال لها: سقي يا ابنة، أن ابن هذه الدموع لن يهلك. يعني اللي انت ابن اللي انت بتصلي عليه هذه الدموع لن يهلك، ما تخافيش مش هيهلك. وفعلا لم يهلك أغسطينوس، وتاب، وجه الوقت اللي فيه تاب ورجع وأصبح القديس أغسطينوس، وأصبح أسقف في الكنيسة وعظيم. أنا عاوز أقول إن نطلب ونصلي، وربنا له حكمة في الميعاد المناسب هيجيب لك الطلبة بتاعتك حسب إرادته المقدسة. هننقل إلى آخر نقطة عشان ما أطولش عليكم، عن فعالية الصلاة. الصلاة دي الكتاب المقدس كله مليان قصص عن فعالية الصلاة، وإزاي إن الصلاة بتعمل معجزات. والكلام ده مش كلام خيالي أو كلام مكتوب في الكتاب المقدس تواريخ ما تمشيش اليومين دول، أبدا حقيقي. أنا هحكي لكم حكايات حصلت وحصلت معانا، وإحنا مش يعني ملائكة ولا قديسين ولا حاجة، غلابة ومساكين، وربنا كان بيعمل مع أولاده وما زال يعمل. الله حي وما زال بيعمل. يعني كلنا نقرأ في الكتاب المقدس عن بولس وسيلة، اتحطوا في سجن في فيليبي، صلوا هما الاثنين يقول لك فتزعزع المكان وانفتحت أبواب السجون، أبواب السجن انفتحت. والراجل السجان، سجان فيليبي، افتكر إن المساجين هربوا، كان مسك السيف هيذبح هيقتل نفسه ينتحر، لما ان بولس رفع صوته قال له ما تخافش كلنا موجودين محدش فينا هرب. وراح الراجل، راح واخد بولس وسيله وغسل رجليهم من الدم وخدهم في بيته وامن وتعمد في هذه الليله. بطرس الرسول لما كان مسجون في اورشليم، وكان هيرودس مزمع ان يقدمه للشعب تاني يوم، يعني ايه يقول لهم خدوا بقى بطرس ده اعملوا فيه انتوا عاوزينه. وكان حصل ان هو قبل كده قدم يعقوب للشعب وقتلوا يعقوب. فيعني انا بطرس مش هكون يعني اعز من يعقوب، اذا كان ربنا ساب يعقوب يموت يبقى كان ممكن قوي يسيبنا. ولكن العجيب في بطرس انه كان نايم. انا طبعا مستغرب كيف واحد عنده حكم بالاعدام ويجي له نوم، يجي له نوم، يعني فكروا فيها كده كده سمسي مش طبيعي. وبطرس كان نايم نوم عميق لدرجه لما الملاك جه يصحيه يقول لك لكزوا في جنبه، يعني زغدوا، يعني راجل نايم نوم عميق، زغدوا في جنبه وصحاه. وبطرس فاكر انه في حلم، والملاك خده وفتح له بقى ابواب السجن وطلعه ورجعه تاني الى الكنيسه. الكنيسه دايما الكنيسه كانت بتصلي من اجل بطرس، وربنا استجاب صلواتها وانقذ بطرس. الكلام ده بس مش بتاع بطرس ويوحنا وبولس وسيله، لا يا جماعه، الكلام ده بتاعنا احنا كمان. انا عاوز اقول لكم صدقوني الصلاه لها فعاليه قويه، والله بيحبكم، بيحب انتوا ولاده، ومسره ربنا ان هو يديلكم طلباتكم ويفرح قلوبكم فتمجدوه وتشكروه. ربنا يفرح بكده، ربنا مش غاوي ان هو مثلا يعني يضايقكم، لا ابدا. انا ما انساش قصه اول ما ابتديت اتعلم الصلاه في حياتي، تعلمتها من الولد اللي كان قاعد جنبي في الفصل في المدرسه. الولد ده كان اسمه سمير، انا ما انساش اسم الولد ده، مش هقول اسمه كله يعني. الولد دوت كان زمان في المدارس الاولاد ما بين الحصه والحصه يقعدوا يهيصوا بقى وهيصه ويزعقوا ومش عارف يجروا ورا بعض وكلام زي كده. فكان في واحد اسمه الضابط، ده الراجل مدرس الالعاب. الضابط ده كان راجل شرس قوي، يخش معاه عصايه خرزانه طولها كده مش اقل من متر ونص، ويخش يضرب العيال بقساوه، يعني كل واحد يفتح ايديه ونضرب مثلا اربع خمس ست عصيان بقساوه، لما تخلي العصيان تبقى حمرة في الايدين وتورم الايدين بطريقه بشعه جدا يعني. فاحنا كنا اولاد هاديين يعني مش بتوع الضرب يعني، فكنا بنخاف قوي من الراجل دوت. فالولد ده قال لي ايه؟ قال لي ساعه ما يجي الضابط نصلي. فكان ساعه ما يجي الضابط يحصل هيصه وبتاع، بيجي الضابط يخش يروح كده ما قال لي صلي، نقف نصلي احنا. طب احنا واقفين كلنا بقى متذنبين، كلنا هنعرف عشان هنضرب يعني. الكلام ده اتكرر اذا قلت لكم مثلا 10 مرات 15 مره يبقى ما بكذبش. وبامانه امام ربنا كل مره كنا نصلي ما نضربش. ازاي؟ ادي لكم مثل يعني من اللي انا فاكره. اتذكر مره من المرات جه الراجل ده يضرب الطلبه، فاحنا كنا قاعدين في الترطوف اللي كان فيه اربع صفوف زيكم كده بالظبط، احنا كنا في الترطوفه الناحيه دي والباب من الناحيه، فكان يجي الضابط ده يضرب العيال، يبتدي من اول هنا ياخد لغايه اخر الصف، بعدين ياخد من اخر على الاول، ويجي منين من اول على الاخر، يجي من اخر الصف بتاعنا على الاخر، كنا احنا اخر ناس بننضرب. ففاكر مره من المرات كنا 48 طفل، جه ضرب 46 وفاضل احنا الاثنين، قال انا تعبت بقى كفايه. طبيعي انت ضربت 46 جم على طب اعمل مساواه ما بين الطلبه كله ينضرب، لا جه لغايه دول قال انا تعبت بقى كفايه ما رضاش يضرب. دي مش معجزه؟ واحد يقول لي ده كلام عيال، صدقوني هو كلام عيال اه، بس ده حقيقه. وكان بالنسبه لنا احنا كان معجزه انك انت تضرب الفص كله وتيجي لقيت الاثنين دول وما تضربهمش. مره تانية جه ضرب برضه نص الفص، فكان المدرس اللي عليه الحصه كان دخل، فطبعا بقى بايخ ان هو الضابط يضرب الطلبه والمدرس واقف، فقال خلاص كده كفايه وراح واخد بعضه وماشي وما يضربش الباقيين، واحنا بقى من ضمن طبعا ما بنضربش. صدقوني كل مره كن ودي نمت في حياتنا الثقه في الله. هو الموضوع هايف يعني، واحد يقول ايه ده كلام هايف، لكنك ده في واقعه لما تعيش وتجده مش هايف، لان كان يمثل لنا انقاذ حقيقي لله لنا في حياتنا. ندعوه ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، حاجه كانت بتقوي ايماننا واحنا عيال صغيره، ونبتدي نتعلم احنا نثق في الله زي ما بنطلب منه ينجينا من العصيان، ينجينا من الحاجات الكبيره. بعد كده موسى النبي كان عنده الشغلانه الحلوه دي، كان بيقود شعب ضخم جدا، شعب معاند وغليظ الرقبه زي ما انتم عارفين، كان كل ما يعملوا له مشكله يخش زي العيال الصغير، يا رب مش عاجبهم الاكل، يا رب عاوزين يشربوا مي، يا رب دول سايرين علينا، يا رب عاوزين يرجعوا مصر تاني، اعمل ايه؟ ويبتدي يخش يكلم ربنا في كل صغيره كل كبير. ربنا عاوز مننا كده يا جماعه، عاوز نبقى زي الاطفال الصغير، تخش تقول له يا رب انا متضايق من الموضوع الفلاني، انا عندي المشكله الفلانيه، انا زعلان من الحاجه الفلانيه، انا الموضوع ده مضايقني، انا عندي، انا خايف من الحاجه الفلانيه، وكلم ربنا كده. زي كنت بتكلم مع احد الاخوه معاكم اللي هنا في الكنيسه في البلد دي، واحد من الاخوه اللي اختبر حياه الصلاه اللي كانت موجوده عند ابونا بخيل ابراهيم، راجل قديس كان موجود في مصر في اواخر القرن اللي فات. الرجل دوت كان رجل صلاه ومعروف كده انه رجل الصلاه. ابونا بخيل ابراهيم دوت اي مشكله يخش يقف يكلم ربنا، وتسمع الصلاه بتاعته يكون واحد بيكلم ابوه، يا رب الموضوع ده مضايقني وانا مش عارف اتصرف فيه ازاي، وانت اشوف لك تصريفه بقى في الحكايه ديت، وانا خايف من الموضوع الفلاني، وانت يا رب ما تسيبنيش، وانا واثق انك انت مش هتتخلى عننا، ويكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه ببساطه شديده. وكان ربنا بيعمل معجزات على يد هذا الرجل، وكان ربنا يستجيب صلواته. ربنا عاوزنا نعمل زي كده، خش زي العيل الصغير قول لي يا رب انا عيل، وانا يعني كبرت شويه وطولت يعني، كان انا عيل برضه، ما تنسانيش يا رب، المشكله الفلانيه، ابنك فلان الفلاني، بنتك فلانه الفلانيه، الموضوع الفلاني انت عارف انه مضايقني يا رب، انا مشغول على الحاجه دي، وكلم ربنا، شوف ربنا هيعمل معاك ايه. موسى النبي كان كل صغيره كبيره يخش ويكلم ربنا، وكان ربنا بينقذه ويتدخل في حياته. من ضمن القصص اللي سمعتها في الدير ابو في الدير في دير ابو مقار اللي فيه زار الدير دوت، في الحصن اللي هو المبنى القديم دوت، في كنيسه اسمها كنيسه السواح، واللي فيكم زار الدير او يفتكر يمكن الكلام. الكنيسه دي لما تخشها تجد محطوط صور السواح، انبا بجيمي وانبا بولا وانبا السواح، تجد طابور كده وطابور كده واقفين كده جنب بعضهم. بيقول لك مره من المرات البربر هجموا على الدير، والبربر دول يخش يخربوا ويسرقوا الدير، واللي لقوهم يقتلوه، فكل الرومان هربوا على الحصن القديم دوت، وبيقلبوا كده سقاله تفصل الحصن ده عن بقيه الدير. وكان يصلوا يقعدوا هناك في الكنيسه دي يصلوا، فدخل رئيس الدير الكنيسه املا السواح واقفين كده صورهم كده، فكان ببساطه كده وانفعال قال لهم انتوا واقفين متقطعين على الحيطه والبربر بيهدموا في الدير، اخرجوا بره، بانفعال كده وبغيره بغيره اخرجوا بره، وراح كده كرشهم. يقول لك بص لقى الصور صورة ورا صورة عمالة تختفي، الصور راحوا مختفين كلهم، أمرهم اخرجوا بره، راحوا خارجين بره. وبصوا لقوا بيبصوا لقوا كما لو كان في جيش بيحارب البربر دولت، مش شايفينه بعينيهم، لكن كما لو كان في حد بيحاربهم، لغايه ما طردوا البربر كلهم بره ومشوا بعض عن الدير. وبعد كده رجعت السوق تاني ووقفت تاني. القصه دي مشهوره عن كنيسه السواح اللي موجوده في دير ابو مقر، واللي فيكم هيروح يزورها هيشوف هذه الصوره. انا عاوز اقول قصص اعمال الله في حياه اولاده كتيره جدا جدا، ولو قعدت احكي لكم بقى مش هتخلصوا، لكن عشان على قد الوقت اللي فايض، مش عارف احنا اتاخرنا يا ابونا، كمان يمكن كمان 10 بس احكي له شويه حكايات بسيطه كده. الحكايه دي حصلت مع حكاها الانبا مكاريوس الثالث اللي هو البطرك اللي كان مطران على اسيوط، ده كان من ضمن الثلاث مطارنة اللي اترقوا بقوا بطاركة، ودي كبيرة تعبروها في الكنيسة حاجة غلط يعني. ده كان مطران على أسيوط، كان اسمه الأنبا مكاريوس الثالث، ده كان راجل قديس كبير يعني. حكي الحكاية دي حصلت في حياته. كانت في واحدة مريضة في أسيوط، مريضة بالشلل باراليسيس، وكانت راقدة في مستشفى أسيوط بتاع الأمريكان. وطبعا مستشفى الأمريكان دوت كان الدكاترة هناك كلهم بروستانت، فما قاموش بالعدرة ولا شفاعة العدرة ولا كلام زي كده يعني. يعني انت عارفين البروستانت والنظام بتاعهم معقدتهم، ما بيؤمنوش بشفاعة العدرة، قولوا العدرة دي زي البيضة، خدت الكتكوت وفردت القشرة ارميها ملهاش لازمة. طبعا ده كلام غلط. المهم ان كان العدرة الست المريضة دي نايمة على السرير وكل شوية ما مشلولة، تقول يا عدرة اشفيني يا عدرة، خففيني يا عدرة، انت سايباني ليه يا عدرة، وعمالة تتكلم يعني. فيخش الدكتور الامريكاني يسمعها بتتكلم على العدرة يتضايق. عدرة مين وبتاع مين؟ قول يا رب يسوع المسيح، ايه العدرة دي؟ ملاش لازمة العدرة دي خالص. فكان بعد ما يخرج الدكتور هي تقول له سامعة يا عدرة كده؟ سامعة التهزيق؟ يرضيكي كده يعني ان يقول عنك الكلام ده وانت سايباني؟ قال يعني عاوزة تنحر العدرة يعني. قال يعني تنحررها؟ تقول لا شوف يعني انت بتنشتمي وقاعدة ساكتة كده ما تعملي حاجة يعني. قام بعدين بيقول لك في الليلة ديت وهي عم بتعيط وزعلانه يعني ان العدره اتهزقت كده مش فاكر دوت، قام بالليل وهي نايمه كده قام حلمت ان الباب بيخبط، فقالت مين؟ والباب راح مزقوق، هي طبعا نايمه على السرير ما بتقدرش تقوم، فاتفتحت الباب، دخلت واحده ست لابسه ابيض اللي هي العدره، وبعدين دخلت ودخل وراها ابونا لابس اسود، وبعدين جاء ابونا، جت العدره قالت لها انت زعلانه ليه؟ خش يا ابونا ادهنها بالزيت. فراح ابونا دب ايده في جيبه طلع ازازه الزيت وراح دهنها بالزيت وراح واخد بعضه وماشي والعدرة ماشيه وراه. قامت الست افتكرت قال لها انت مين؟ فبصت لها كده العدرة وهي ماشيه من الباب قالت لها انا العدرة، وسابتها ومشيت هي وابونا. بيقول لك ساعه ما قالت لها كده الست نطت من السرير، خفت ونطت من السرير تجري، وقعدت تجري وراها في العنبر كله بتاع المستشفى، تقول تعالي يا عدرة استني بس يا عدرة كلمه واحده، عاوز اقول لك حاجه بس ما تمشيش، وعماله تجري وراها. والعدره نزلت السلالم، هي نزلت وراها برضه، خدت العنبر بتاع اول دور طلعت وراها تجري، نزلت على الجنينه طلعت تجري وراها، لغايه ما شافتها طالعه من الباب بتاع الباب الحديد بتاع الجنينه بتاع بره على الشارع بقى، طلعت تجري وراها برضه. فمين وقفها؟ الراجل الفراش اللي واقف على البيت. الست واقفه هنا، راح فين؟ قلت له العدره بس هروح اكلمها. قالت عدره مين؟ يبص كده مش شايف حاجه. قال لها عدرة مين؟ امشي. وراح مرجعها وقفل الباب ما رضاش ايه يمشي. صحي الصبحيه جه الدكتور نفسه بيشوفها، لقى الست سليمه كومبليتلي ما فيهاش اي حاجه، وقال لها ايه اللي حصل؟ حكت له. طبعا كل اللي في المستشفى اللي كانوا سهرانين الممرضات والدكاتره حكوا الحكايه دي للكل، ان الست طلعت بالليل زي المجنونه اللي كانت مشلوله، طلعت تجري تقول يا عدرة، عماله تجري حلوه خالص عماله تتكلم ما فيش اي حاجه. الدكتور دوت هو بنفسه راح قابل الاسقف المطران اللي هو الانبا مكاريوس الثالث وقال له وان كنا لا نؤمن بشفاعه العذراء ولكنني اقر انه توجد امور غريبه في الكنيسه الارثوذكسيه نحن لا نفهمها. الراجل كان يعني ايه محايد في كلامه، بيقول لك احنا لا نؤمن بشفاعه العذراء لكن في حاجات احنا مش فاهمينها. واللي حكى القصه دي نفسه واللي سجلها في تاريخ حياته الانبا مكاريوس الثالث اللي بقى بطرك بعد كده. من ضمن الحاجات اللطيفه اللي حصلت برضو، كنا بنخدم في المنوفيه، كنت بشتغل في قريه من القرى يعني ما كانش فيها كنيسه، كان فيها حوالي 100 فرد مسيحي يعني من الطفل للشيخ كانوا 100، طبعا في حوالي 10,000 واحد مش مسيحيين. فكانوا ناس غلابه وكل يوم التاني واحد بيسلم وكانت حالتهم كرب يعني. فقلنا نعمل اجتماع، فكنا كل اسبوع نعمل اجتماع، نصلي صلاة صغيرة ونقول لهم درس روحي كويس، ونصلي ونمشي. وابتدى الايه يتلموا، وابتدوا حياتهم روحيه تنتعش. وقلنا بعد كده عايزين نعمل قداس، فقلنا طب هنعمل قداس فين؟ نعمل في بيت فلان، مين مستعد؟ فقالوا انا متبرع ببيتي. فقلنا طب احنا عاوزين نبني كده، يعني زي ما تقول زي كنيسه صغيره كده، مش كنيسه بمنارات ولا حاجه، حاجه صغيره كده نعمل فيها قداس كده وخلاص مره كل شهر. واتفقنا ان في بيت معين هنجيب عربيه طوب، طوب ني كده، وندخله في الحاره ديت، والبيت ده في الاخر الحاره دي هنبني شويه، نبني سور هنا ونعمل مش عارف ايه هنا، المهم تبقى شكل كنيسه يعني. مين المشكله في القصه دي؟ كان على راس الشارع دوت كان ساكن شيخ بلد، انما كان صعب قوي الراجل ده، كان مكروه من كل الناس حتى من المسلمين نفسهم كان يكرهوه. ليه؟ كان يقعد على راس الشارع، يجيب كرسي ويقعد، يلاقي إيه الراجل رايح فين يا ابني يا فلان، رايح فين، البت دي رايحه فين، الست جايه منين، لازم يعمل تحري عن كل واحد رايح وجاي، ست راجل اي حاجه. فطبعا لما تعدي عربيه الطوب هيسال دي رايحه فين، ولما يعرف ان راح هيبنوا في بيت فلان هيفهم ان في كنيسه هيشتكينا، هيعمل لنا مشكله يعني. فكنا عايلين هم الراجل ده، وخاصه كنا في يوم الاربعاء بقى اللي قبل ما هنبني، كان في واحد اسمه راجل طيب في البلد كان اسمه عم مخيل، كان جاي يحضر الاجتماع. فهو رايح يحضر، فقابله كان اسمه الشيخ محمد ابو صبيح. فالشيخ محمد قابله، انت رايح فين يا مخيل؟ قال له رايحين نحضر الاجتماع. قال له اجتماع مين يا عم، ده كلها اسبوع والدكتور بتاعك ده هيتنقل وهتنبطوا زي زمان، بالنص كده يعني، نفس الكلام اللي قاله من بقه يعني. فمخيل راح زعلان من الكلام ده، وراح قاعد زعلان. وبعدين مالك يا مخيل؟ قال له اصل الشيخ محمد قال كذا وكذا. قلت له ما تزعلوش معلش. والمهم ان احنا ايه بقينا عايلين هم مين، هنبني ازاي الكنيسه او المكان ده يعني. فقلنا احسن طريقه نصوم ونصلي، نصوم ونصلي. كان الكلام ده يوم اربع وخميس وجمعه، وكان هتنبني الكنيسه يوم الجمعه. قلنا احنا نصوم ونصلي 3 ايام، وقلنا لكل، قلت لكل الشعب احنا نصوم ونصلي 3 ايام عشان ربنا ينجينا من القصه دي، شوف ربنا يعمل ايه بقى. اتفقنا على الطوب واشتريناه، وقررنا ده هيتنقل مثلا يوم الخميس، هيخش على الاوضه دي عشان يتبني. يقوم ربنا يعمل ايه؟ يخلي الراجل ده يقوم من المكان ده بقوه عجيبه خالص. الراجل دوت يجي له عاية، والعاية بتاعه في منتهى الغرابه، انا في الطب ما سمعتش عنه. الراجل ده يجي له شلل في لسانه بس، يعني احنا نسمع في الطب حاجه اسمها هيموبليجيا مثلا، اللي فيكم دكاتره يعرف يعني، ياخد مثلا الدراع والرجل والنص الوش، وممكن ياخد العين واللسان اذا كان، لكن شلل في اللسان فقط وكله سليم، انا ما اعرفش عنها، ما سمعتش عنها. فالمهم ان الراجل ده يقوم ربنا يقومه من المكان ويخليه يخش على بيته جوه، ان يجي له شلل في لسانه بس. اللي حصل ايه؟ ان جاله شلل، ابتدى الراجل لا لا مش عارف يتكلم، ويلهله ويعيط. وطبعا ولاده رجاله كبار متجوزين، ابتدوا يتلموا حواليه، نعمل ايه؟ نجيب لك دكاتره؟ لا مفيش الا الدكتور بتاع البلد لما يجي. كنت انا في مصر ساعتها، لما بروح خميس وجمعه مصر. فلما جيت السبت الصبحيه ولسه بقى هكشف على العيانين للعياده بتاعتي، بصيت لي رجاله ولاده رجاله كبار، تعالى يا دكتور قبل ما تعمل اي حاجه، تعالى اشوف ابوي. ايه ماله؟ مين ابوك؟ مين؟ الحاج فلان الفلاني. ماله؟ مش عاوزين يقولوا عجاله شلل، يعني كلمه شلل دي بتزعل الفلاحين. لسانه في حاجه. فانا فهمت على طول ساعه ما قال لي كده، انا تهت على طول، دماغي لفت. ايه يا رب ده؟ انت جبار يا رب، انك انت تخلي الراجل احنا خايفين منه انه هيعمل لنا فضيحه يجي له شلل في لسانه. وطبعا دخل جوه وما خدش باله، العربيات اتدخلت والطوب دخل والكنيسه اتبنت، كل حاجه اتعملت، والراجل نايم في السرير. فجم يقولوا لي ابويا. المهم خدت بعضي ورحت شفته وكشفت عليه وكتبت له علاج وبتاع، وزي برضو انا ما اعرفش ازاي عيه، ما اعرفش برضو ازاي خف. هو العلاج اللي اديته له هي كلها 3 4 ايام، بعد اسبوع بالظبط كان الراجل 24 يوم بيتكلم وينطق تاني في الشريعه، والكنيسه اتبنت. شوف قدره ربنا، يخلي الراجل لسانه ينشل عشان في ناس غلابه مساكين صاموا وصلوا، ناس غلابة بسطة صاموا وصلوا عشان ربنا ينقذهم، ربنا عاوز يقوي إيمانهم. فخلى الراجل ده يحيا وتنبني الكنيسة والراجل ما ياخدش باله من اللي حصل. نفس القصة تشبه ديت حصلت مع الأنبا أرسانيوس اللي هو الأسقف بتاع المنيا، يمكن في بعضكم يعرفه. الأنبا أرسانيوس قبل ما يبقى أسقف في المنيا كان بيشتغل مهندس في المنيا، كان اسمه أمين ناصر، وكان برضه عمال يبني كنايس في قرى المنيا. فبنى كنيسة في بلد من البلاد، فالعمدة بتاع البلد ديت راح كاتب شكوى وبعتها للمركز ان المهندس فلان الفلاني بنى كنيسه بدون تصريح، وعمل شكوى في امين ناصر. وبعدين اتحدد ميعاد وبعتوا له تعالى قدام وكيل النيابه عشان تبدي اقوالك. فامين ناصر طبعا ما هو هيروح يقول له لا ما بنيناش، لا هو بنى، هيقول لا ما فيش كنيسه، لا في كنيسه، هيروح يقول ايه يعني؟ لكن ربنا قال لا تهتموا كيف او بما تحتاجون او بما تقولون، لان الروح القدس يعطيكم فما وحكمه التي لا يستطيع أحد أن يقاومها أو يناقضها. فكان متكل على ربنا. عارفين إيه اللي حصل؟ صلى عشان لو صلى وخلى الناس صلوا، وبعدين هو رايح يوميها الصبحية في الميعاد المحدد له، وصل باب المركز لقى الراجل اللي شاكيه كان سبقه بقى عشان يروح يقدم أقواله، طابب ميت على باب المركز. وصل عشان يدي أقواله طب ميت على باب المركز. ساعة ما شافه طبعا مجد بربنا، ودخل جوه عند وكيل النيابه قال له ايه هو انت فلان، امشي امشي روح اعمل اللي انتوا عاوزينه، انت عاوز اموت انا كمان، يلا يلا امشوا، مفيش خلاص الراجل اللي شاكيك مات والقضيه اتحفظت خلاص امشي مش عاوزين اي حاجه. وما رضاش، خاف منه، خاف منه ليه؟ لان حس ان في قوه في هذا الانسان. اخر حكايه احكيها لكم بقى، معلش انا طولت عليكم. الحكايه دي حصلت في ملجأ ليليان تريشر. ليليان تريشر اللي فيكم ما يعرفش عنها، اديكم فكره عنها ظهر. دي البنت كانت بنت من السويد على ما اتذكر، وكانت مكرسة حياتها انها تخدم ربنا، وكانت بتصلي يا رب اروح اخدمك فين يا رب. فكانت صلت وفتحت الانجيل، طلع سفر اعمال الرسل اللي ربنا بيتكلم فيه موسى بيقول له اذهب انا ارسلك الى مصر. فهي اعتبرت دي رسالة موجهة ليها، هي راحت راكبة المركبة وجاية على مصر. وفتحت في مصر اكبر ملجأ في مصر في اسيوط اسمه ملجأ ليليان تريشر، والملجأ ده فيه مئات ويمكن ألوف من الأيتام، وتربيهم تربية مسيحية، تعلموا إزاي يصلوا وإزاي يعرفوا ربنا، وتربيهم تربية نظيفة، وطلع من أولادها دكاترة ومهندسين وناس كويسين. يعني واحدة بتخدم المسيح بقى، مش بتخدم الناس ولا لا، بتخدم المسيح في شخص الناس دول. قام في يوم من الأيام الأكل خلص في الملجأ، ملجأ فيه مئات والأكل خلص. اللي ولاد جم الساعة 2 الجرس ضرب، دخلوا الصالون الأكل الصالة بتاعت الأكل، اللي ولاد يستنوا أكل مفيش أكل. فجت لهم كان يسموها ماما ليليان، قام جت ماما ليليان قالت لهم يا ولاد احنا ما عندناش أكل النهاردة، احنا نقف نصلي عشان ربنا يبعت أكل. ببساطة كده وقف العيال كلهم يصلوا يا رب ابعت لنا أكل احنا جعني، يعني بالأسلوب اللي بقول لكم عليه دوت كده. شوف ربنا يعمل ايه بقى. تبص تلاقي هم خلصوا صلاة من هنا، بصوا لقى الجرس البراني بتاع الباب البراني بتاع الملجأ بيضرب. طلعوا يبصوا وجدوا عربيات حوالي 10-15 عربية، كان ايام زمان بينقلوا العيش اللي فيه كبار في السن في مصر عارفين، في علق في عربيات بجرها الخيل، عربيات خشب كبيرة، يعني عربية كبيرة كده بالخشب ضخم قوي، حوالي 10-15 عربية وقفوا قدام باب الدير. ايه حكايتهم دولت؟ الحكاية ان كان في راجل كان يام انتخابات، وكان في راجل بيرشح نفسه في دائرة اسيوط. فالراجل ده قال انا هعمل عزومة لكل الشعب بتاع الدائرة بتاعتي عشان ينتخبوه يعني. وكان يعني النظام بتاعه انا هيجي يخطب لهم كلمتين ويكلموا عن الانتخابات وبتاع، بعدين يعمل لهم غدا. فاللي حصل ان بعد ما اتفق وسووا الاكل خضار وفاكهة ولحمة وغيره وغيره وغيره، بقول لك الوزير طلبه قال له عاوزك في مقابلة فورية تيجي لمصر على طول فورا. فكان مضطر ان يسيب كل حاجة ويطلع قابل الوزير. طب والاكل اللي استودى يوديه فين؟ هيوديه فين تلاجات تشيل الكلام ده؟ ده عامل حاجة لألوف من الناس، هيودي فين؟ وبعدين ما ينفعش الناس تاكل، هو نفسه مش هيجي يخطب في وسطهم ولا، فيعمل ايه؟ قال لك ودوا الاكل كله على الملجأ. راحوا مودين العربيات كلها اتحولت على الملجأ، وفتح ولقوا الاكل مستوي، جاز على الاكل على طول، شالوا الاكل من العربيات، العيال قعدوا ياكلوا على طول. ودي في كتاب اسمه معجزات الصلاه في حياه ليليان دراشر. يا اخوتي، الصلاه قويه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين. اختبروا حياه الصلاه، اختبروا انك كنت تصلوا، واختبر انك انت تقول لتكن مشيئتك وارادتك يا رب، وتدخل ربنا في كل صغيره وكبيره في حياتك. ما تعتبرش نفسك انك بتفهم وهتعدل على ربنا، قل لي يا رب انا عبدك وابن امتك، دبر حياتنا كما يليق. وخش اقف صلي كده باتضاع، وربنا لابد هيستجيب الصلاه التي حسب مشيئته وحسب مسرته. كل ما تصلي ما تطلبش الامور الماديه والامور الحقيره، ده ربنا غني، اطلب الحاجات الحلوه، اطلب خلاص نفسك، اطلب خلاص نفوس مراتك وعيالك وبلاتك وبناتك، اطلب خلاص نفوس شعبك في الكنيسة، اطلب انك انت ربنا ينجيك من الامور الوحشة، من كذا وكذا وكذا وكذا، من العادات الرديئة، ومن والله يستطيع ان يعطيك اكثر مما تظن او تفتكر. الصلاة ضرورية، ولا يخلص احد الا بالصلاة. ربنا يعيننا ويقبل صلواتنا، وشفاعة العذراء والقديسين من اجلنا له المجد الدائم من الان والى الابد. آمين.